الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، حيث نتدارس فيه رسالة جديدة من الرسائل الفذة للجهبذ أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الهمام الإمام رحمه الله تعالى، وهي رسالة المشهورة بالرسالة المدنية. كما هو معلوم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتبر من أساطين علماء النقل والعقل، من العلماء الذين جمعوا بين الرواية والدراية، وله اليد الطولة والكعب العالي في جميع العلوم الشرعية وآلاتها. وإن الرجل المنصف حينما يتأمل في علوم شيخ الإسلام النقلية يجد نفسه صغيرا أمامه، كصخرة أو حجر ملقاة أمام جبل. وهكذا المنصفون من علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، بل ومن علماء الغرب من فلاسفتهم ومناطقتهم، يشهدون لشيخ الإسلام رحمه الله باليد الطولى في فهم كلام الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون نتاج العلم الذي ينتج عنه علما عظيما، لا سيما وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن يرضى أن يكون مقلدا يأخذ المصطلحات من أهلها بعواهلها، بل كان له نظرة ثاقبة، بل كان له نظرة ثاقبة من خلال منظور الكتاب والسنة إلى كل علم، ففلس الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، وأخرس المناطق في كتابه الرد على المنطقيين، وأرجس الملاحدة في كتابه الرد على الملاحدة، وأدخل اليهود في الجحور والنصارى في ديرهم في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهكذا في ردوده العامة على أهل البدع. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة مختصرة موجزة من حيث خط النسخ، لا تتجاوز الصفحات 3 أو 4، لكن من حيث مضمونها فهي رسالة عظيمة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم أحد أركان التوحيد، أحد أركان الإيمان بالله، فالإيمان بالله عز وجل قائم على الإيمان بألوهيته وأنه المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بربوبيته وأنه سبحانه وحده له الخلق والأمر والإيجاد والرزق والتدبير، والإيمان والإقرار بأسماء الله وصفاته. فهذه الرسالة مشتملة على القضية الثالثة من قضايا الإيمان بالله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن بين هذه الأقسام الثلاثة تلازم وتضامن ومطابقة، فمن أقر بتوحيد الألوهية فإن توحيده هذا يتضمن الإقرار بالربوبية ويلزمه الإقرار بالأسماء والصفات، ومن أقر بالأسماء والصفات على الوجه اللائق فإنه بالمطابقة يأتي بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ومن أخطأ في باب الأسماء والصفات فإنه شاء أو أبى يخطئ في باب توحيد العباد أو في باب توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية، لازمه توحيد الأسماء والصفات، لكن كما هو معلوم فإن اللازم قد يتخلف عند من يعلم بالشيء ولا يعلم بلازمه، كحال المشركين الذين إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من بيده ملكوت كل شيء ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لكن لا يرتضون عبادة الله وحده لا شريك، ويزعمون أن شفعاءهم وأن هذه المعبودات تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فموضوع هذه الرسالة موضوع عظيم، لا سيما أنها متضمنة للآيات والأحاديث التي فيها الدلالة على هذه المعاني. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، فنبدأ على بركة الله مع الكلام على شيء مختصر مما يحتاج إلى تعليق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى بركة الله. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
إلى الشيخ. بدأ المصنف الرسالة بالبسملة والسلام. البسملة اقتداء بالقرآن الكريم والرسائل النبوية، والسلام لأن الرسالة موجهة إلى شخص بعينه، لكنه ما أحب أن يقدم على المرسل إليه، فذكر السلام على النبي ثم السلام على جيرانه سكان المدينة أحياء وأموات. وهذا هو الذي يقوم به المصلي في كل ركعة من في كل تشهد من تشهداته، فيقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا السلام كما جاء في بعض الروايات يصيب كل مؤمن ومؤمنة كان حيا أو ميتا، فالسلام هنا بمعنى الدعاء. نعم.
قال إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين: كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في قلوبنا الإيمان، وأن يؤيدنا بروح منه، وأن يؤتينا رحمة من عنده، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين، وأن يرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا دعاء عظيم قدمه شيخ الإسلام للمرسل إليه. وهنا يأتي السؤال، إذا أراد الإنسان يكتب الرسالة فإن من السنة أن يقول من فلان إلى فلان، فيقدم المرسل على المرسل، كما في رسائل النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروح. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز العكس، يجوز العكس، كما جاء في بعض الرسائل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
من أحمد بن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به أعالي الدرجات في خير وعافية، عن نعمة من الله وافية وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
سبحانه.
وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة، ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين.
الخيرة والخيرة بمعنى المتقارب، وعليه القراءة في القرآن ما كان لهم الخيرة. نعم. وقد يدل على عظيم رضا شيخ الإسلام، بلغ رحمه الله في درجات الابتلاء مبلغ الرضا. نعم.
وقد علمنا من حيث العموم أن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته.
فيه دلالة أن الشيخ المرسل إليه في رسالته شكى لشيخ الإسلام المصيبة في القلب والدين، وهذا فيه دلالة أن الإنسان قد يطلب من غيره دواء لقسوة قلبه. نعم.
أحسن عليك. نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه.
بدؤه أحسن.
صلاحا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
وهذا التوطية فيها دلالة أن إصلاح القلوب من ناحية صحة الإيمان وصحة العلم والعرفان لا يمكن أن يقوم به أحد إلا الديان جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له سوء عمله، ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت.
يعني من أول علامات التقدم، من أول علامات مقامات العبودية، أن العبد يرى تقصير نفسه ولا يرى نفسه شيئا، بل يليمها، يلومها دوما ويتهمها دوما. فهذه من أول علامات المقامات في العبودية، لوم النفس. نعم.
وقد قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون.
يعني هذا فيه دلالة أن أولياء الله، يخافون، من خشية ربهم مشفقون. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود رضي الله عنهما: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار.
طبعا هذا المقصود به الشهادة، يعني لو ثبت الأثر عن ابن مسعود فيكون مقصوده الشهادة للنفس بالقطع، فهذا تقول على الله، يخشى أن يكون فيه نوع تأله على الله، وهذا سبب هذه العقوبة. لماذا إذا قال عن نفسه إنه مؤمن فهو كافر؟ يعني مؤمن بمعنى القطع بأنه من أهل الجنة، من قال إنه في الجنة فهو في النار، يعني سبيل القطع، لأن المؤمن لا يزال يرجو ويخاف حتى يدخل الجنة ويسمع نداء الله: أني قد حللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم.
وقال: والذي لا إله غيره ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت ألا يسلبه. وقال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم. هذا الكلام أو قريبا منه.
من أحبط أحسن. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، يحبط بمعنى ترك هنا. نعم.
فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة.
الله
أكبر. إنها سبيل مهيع لعباد الله الذي أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع من الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدور وإياس من روح الله أو فتور عن الرجاء.
نعم. يعني إنسان كونه يشهد على نفسه بالتقصير دوما هو النافع، لكن بشرط ألا يوصل ذلك إلى التسخط على قدر الله عز وجل أو إلى الإياس من روح الله تبارك وتعالى. نعم.
والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. وأما ما ذكرت من طلب
والله تعالى،
يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره.
نعم. يعني ذكرنا مرارا وتكرارا أن الولاية بالفتح بمعنى المحبة، وهذا هو الأفصح، والولاية بالكسر بمعنى الإمارة، وهذا هو الأفصح، وإن كان يجوز التبادل بينهما. نعم.
وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد منها في صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه،
الآن انتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام، وهي الحقيقة والمجاز. وأن المجازيين يقولون إن الكلام لا يصرف من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجد أسباب أربعة. فبدأ شيخ الإسلام الآن الجواب عن السؤال، وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد منها في صرف الكلام من حقيقة إلى مجاز، يعني عند القائلين بإيش؟ بالمجاز، عند القائلين بالتقسيم. وهذه المسألة مهمة، وهي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. أولا من حيث التمهيد، لا بد أن ندرك أن التقاسيم عموما لا ينكر لمجرد كونها محدثة، وهذا سبيل خاطئ عند من يقول هذا التقسيم ما كان موجود في عهد السلف، لهذا غير صحيح. إذن لماذا نرد التقاسيم أحيانا ونقبلها أحيانا؟ الضابط في استحداث التقاسيم أو ما يسمى بالتنويع أو ما يسمى بالترتيب، الضابط في هذا شرطان: الأول أن يكون التقسيم في نفسه صحيحا، فلا يخالف نصا ولا يخالف واقعا. مثلا لو جاء إنسان وقال الناس في المسجد قسمان، قلنا غلط. ليش قلت قسمان؟ قال القسم لابسين على رؤوسهم شيء، قسم مو لابسين شيء، قلنا غلط. الناس في المسجد ثلاثة أقسام: ناس لابسين غتر، ناس لابسين اللي احنا نسميها القحفية القلنسوة، وناس مو لابسين شيء. فلا بد من قبول التقاسيم من صحته في نفسه، ومن صحته من حيث كونه لا يصادم شرعا. ومن هنا لما قال الفقهاء شروط الصلاة أركان الصلاة، ما جاء أحد قال غير صحيح، ليش قلت شروط الصلاة؟ ليش قلت أركان الصلاة؟ لكن جاء من قال إن قول الشافعية شروط الصلاة كذا خطأ، الصواب أنها كذا. ما جاء أحد وقال والله أركان الصلاة 13 غلط، ولكن قالوا أركان الصلاة ليست 13، منهم من قال أقل منهم من قال أكثر. فإذا ننتبه إلى أن التقاسيم المحدثة، تقاسيم الأنواع هذه الأشياء، لا نقول إنها مردودة لأنها محدثة، لأن هي ليست للتعبد، التقسيم ما هو للتعبد، وإنما التقسيم للوصول إلى الفهم، للوصول إلى العلم. لكن لو جاءنا إنسان مثلا وقال والله أنا ما أعرف الإيمان، أركان الإيمان الست، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كيفكم تسمونها ست تسمونها واحد؟ قلنا ما يضر، الست هذا للتقريب ما هو للتعبد لله عز وجل به، المهم أن تؤمن بهذه الأشياء. فإذا لابد أن ننتبه، إحنا ما نتقرب إلى الله عز وجل بالتقاسيم كما يظن بعض الناس. فالناس على قسمين في هذا الباب: قسم يفتح التقاسيم مطلقا ثم يحاكم النصوص إلى التقاسيم، وهذا أكبر غلط، وقسم يرد التقاسيم مطلقا. لا، أهل السنة وسط، يقبلون من التقاسيم ما ليس مصادما للنص وليس مخالفا للواقع، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون التقسيم مبنيا على السبر والتقسيم، يعني يكون جمع الأدلة ونظر إليها فوجدها كذلك. فمثلا لما يأتي إنسان ويقول مثلا هناك نوع من التوحيد اسمه توحيد الحاكمية، أنتم يا أهل السنة ما قلتم بها، قلتم التوحيد ثلاثة أقسام، طيب وين وديتم توحيد الحاكمية؟ قلنا هذا ليس له وجود، لأن ما مقصودك بتوحيد الحاكمين؟ كان مقصودك كون العبد يتعبد الله بأحكام الشرع فهذا فعله داخل في توحيد الألوهية. إن كان مقصودك أن الله هو الحاكم هو الذي يشرع لعباده ما شاء فهذا داخل في توحيد الربوبية، فأنت كيف جبت من عندك هذا القسم؟ إذن لاحظوا الآن، هذه قضايا مهمة. لما نيجي نقول أن الكلام ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز، ظن بعض الناس أن شيخ الإسلام رد هذا القول لمجرد أنه تقسيم حادث، لا، هو ما رده لكونه تقسيما حادثا فحسب، وإنما استدل ببطلانه بكونه حادثا لم تعرفه العرب. العرب تعرف التشبيه، الاستعارة، الكناية، أما أنهم يقولون الكلام كله في مجمله منقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا لا تعرفه العرب، لأن المجاز بتعريف المجازيين يعني الكذب، والعرب لا تعرف الكذب في كلامها، بل تمج الكذب وتذم الكذابين. ولذلك تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا التقسيم ليس مردودا لذات القسمة، وإنما مردود لعدم صحته، لعدم ضبطه، لعدم الاتفاق من القائلين به عليه. فلما كان الأمر كذلك علمنا أنه ليس بصحيح، لأن من علامات صحة الشيء ضبطه. لما أنت تبي تقسم تضبطه، مثل الحنابلة يقولون شروط الصلاة ستة، ضبطوها وذكروا لك 1، 2، 3، لا تجد حنبليا يخالف في هذا. لما قال علماء المسلمين أركان الإسلام 5 ضبطوها، الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج، ما حد يخالف في هذا. فإذا لا بد من ضبطه، ثم لا بد أن يكون صحيحا في نفسه، وأن يكون ممكن التعريف. فهذه قضايا مهمة في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، نقول لهؤلاء أعطونا تعريفا دقيقا له، هذا واحد. ثم أعطونا اتفاقكم عليه، لا تجدوا. ثم هل هذا التقسيم في نفسه صحيح؟ ما يستطيعون إثباته. ومن العجائب أن بعض الناس يظن أن ابن تيمية هو أول من أنكر المجاز، هذا غير صحيح. قد ذكرنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن في فصل الحقيقة والمجاز، ذكرنا أكثر من 60 عالما قبل ابن تيمية أنكروا المجاز، لكن أهل البدع يريدون التشنيع على ابن تيمية، فيقولون يأتي إلى مصطلحات مسلمات ثم ينكرها. من سلم بها؟ أي سلم بها؟ أهل الكلام. أهل الكلام ليسوا هم العلماء، العلم ليس حصرا فيهم، فالفقهاء علماء والمحدثون علماء، علماء التفسير علماء وغير ذلك. فهذا الرجل في رسالته ذكر لشيخ الإسلام، يقول أنه طلب من شيخ الإسلام الأسباب الأربعة التي لا بد منها في صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. وهنا أذكر لكم تعريفا بسيطا للحقيقة والمجاز عند من يقول به وليس متفقا عليه بينهم، وليس متفقا على هذا التعريف بينهم. فأحسن ما قيل في تعريف الحقيقة والمجاز، قالوا الحقيقة ما لا يجوز نفيها، والمجاز ما يجوز نفيه. هذا أحسن تعريف يمكن أن يضبط به هذا الباب، وإن كان لا ينضبط لأن كثير منهم عنده اعتراضات على هذا التعريف. فيقولون مثلا أنت قلت رأيت مفوها يتكلم في يوم الجمعة، يقول هذه حقيقة لأن المخاطب لا يستطيع أن ينكر على المتكلم، المخاطب لا يستطيع أن ينكر على المخاطب. لكن لو قال المخاطب رأيت أسدا يتكلم في يوم الجمعة، قالوا هذه مجاز. ليش؟ قالوا لأنه ما رأى أسدا يتكلم، رأى شجاعا يتكلم، هذا عندهم مجاز. طيب يمكن لي أنا أقول حتى الأول، أنا ممكن أعترض على المخاطب وأقول له ما رأيت مفوها يتكلم، هو مفوه في نظرك ليس مفوه في نظري، إذن هذا صار مجاز الآن. الكلام غير مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: فأنا أذكر لك ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. قال
طبعا على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير، لأن الإنسان ليس كالمسجل يستطيع أن يذكر كل محكيه، ما يستطيع، فربما يحصل شيء من الزيادة أو نقص أو التغيير، لكن المضمون إيش؟ واحد. نعم.
قال رحمه الله: قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق، فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. فقلت له: أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة.
وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو منهج أهل السنة والجماعة في فهم الإيمان، في فهم كلام الرحمن، في فهم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج الأئمة، مو بس الشافعي، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود، فهذا حق ما يمكن ننكره. لكن ما مرادكم بفهم الشافعي؟ ما مرادكم بكلام الشافعي؟ هل أنتم فهمتم كلام الشافعي؟ أحسن واحد فيهم إذا نقل كلام الشافعي هذا يفهم منه أنه يفوض. سبحان من يطمس على البصائر. نعم.
قال رحمه الله: وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا.
طبعا هذه المسألة مهمة يا إخوة، نسأل أنفسنا سؤالا جانبيا خارجا عن هذا الموضوع. لو اختلف المهندسون والأطباء بقول من تأخذون؟ أحسنت، لا فض فوك يا أحمد، ما نستطيع أن نقول بقول من نأخذ حتى نعرف الموضوع. فإذا قلت لكم اختلف المهندسون والأطباء في مسألة جراحية في العين، تأخذون بقول من؟ إذا قلت لكم اختلف المهندسون والأطباء في بنيان يريدون أن يبنوه للمستشفى، هل يبنونه على شكل مثلث أو دائري أو مربع؟ تأخذون بقول من؟ طيب إذا كانت المسألة متعلقة في الاعتقاد، فلماذا نأخذ بقول الفلاسفة المناطقة والمتكلمين ونترك قول أهل الحديث؟ عجبا والله عجبا، أين العقول؟ العقل هناك يقول لك أهل التخصص، هنا يقول لك لا المناطق. سبحان من يطمس على البصائر. لذلك نقول الحق مع أهل الحديث فيما يتعلق بالسنة اعتقادا، وفيما يتعلق بالسنة رواية ودراية، ظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما فكان فيما تفاوضنا أن
لأهل الحديث هنا ليس كأهل الحديث السابق، أهل الحديث سابقا هم أهل السنة رواية ودراية. وقال: تحب لأهل الحديث، أي لي ولك الذين نتحدث، أن يتناظروا في هذا، يعني تناظر أنا وأنت. نعم.
فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل.
طبعا متأخر المتكلمين، انتبهوا الآن، المتكلمون عموما انتحلوا، يعني لبسوا ملابس الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنبلية لروجان مذهب المتكلمين. فتجد الرجل يقول عن نفسه إنه شافعي، ثم هو متكلم معتزلي. تجد الرجل يقول عن نفسه إنه حنفي وهو معتزلي. تجد الرجل يقول إنه مالكي وهو معتزلي. فإذا لابد أن ننتبه لهذه القضايا، فليس مجرد النحلة كافية في قبول المقولة. يعني أضرب لكم مثال، لو جاءك شخص وقال لك أنا سلفي، خلاص تقبل كلامه كله؟ ما يصير. لازم شو تسوي؟ لازم تعرض كلامه على كلام السلف، فإن كان كلامه موافقا لكلامهم فتعلم أنه قال بقول السلف، إن كان كلامه مخالفا لكلامهم فتعرف أنه انتحل وليس على مذهبه. نفس الكلام نقوله لهذا الرجل الذي هو من متأخر المتكلمين وانتحل مذهب الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري، فهو انتحل مذهب الأشعري وهو في الحقيقة من كبار المتكلمين، وانتحل مذهب الشافعي في الفقه. لما تعرض كلامه على كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة في مقالات الإسلاميين، كلامه في واد وكلام أبي الحسن في واد، كلام الشافعي على الجادة كلامه على المحادة، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم، وسائر المسائل فرع عليها.
هنا يأتي السؤال: لماذا مسألة تأويل الصفات أم؟ لأنه منهج في الاستدلال، فإذا أنت عرفت المنهج في الاستدلال فما يترتب على هذا المنهج من الحق والصواب من ذلك وصف الله بالعلو، من ذلك مسألة القرآن. فمن عرف المنهج، كيفية الاستدلال، مصادر الاستدلال، فإنه يرجى له المسلك الصحيح، وبالتالي النتاج الصحيح والقول الفصيح الرجيح. ومن لم يعرف المنهج ولا المصدر، فكيف سيثبت العلو؟ كيف ستناقش معه في العلو؟ كيف ستتناقش معه في القرآن؟ ولذلك من الخطأ البين اليوم أنك تناظر إنسان في مسألة عدالة الصحابة وهو أصلا ينكر السنة، ينكر القرآن. ما يصير. لازم تعرف منين تبدأ. ما يصير أنت تناظر أشعري في مسألة علو الله عز وجل على خلقه وهو أصلا لا يقيم للسنة الثابتة وزنا، ويقول أحاديث الأخبار ليست حجة. هذه قضية مهمة، نعرف كيف نتعامل. لذلك لما ذكر المناظر شيخ الإسلام هذه المسائل الثلاث، ماذا قال؟ وصف الله بالعلو على العرش، مسألة القرآن، مسألة تأويل الصفات. قال: فقلت نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم، أصل، أساس، وسائر المسائل فرع عليها. نعم.
وقلت له: مذهب أهل الحديث هم السلف من القرون الثلاثة المفضلة، ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي أحسنك، وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل.
هذه مسألة أيضا مهمة، أن نأتي إلى الذي يتكلم في هذه المسائل نسأله سؤالا واحدا: قبل أبي الحسن الأشعري، قبل أبي منصور الماتريدي، ماذا كان الناس يعتقدون؟ فإن كان الناس يعتقدون ما في القرآن والسنة فهذا هو الحق، وما أحدثوه باطل. وإن كان الناس لا عقيدة لهم، أنا دينهم ما كان كامل، صار دين هؤلاء أكمل. وهذا من يقول به؟ إلا من أصيب بالعور في عينه فلا يرى العمود إلا معوجا، أو أصيب بعور في بصيرته فلا يرى الأدلة إلا مؤولة. وإلا فليتفكر الإنسان
يتأمل الإنسان العاقل. أنتم تقولون الحق عقيدة بالحسن الأشعري، الحق عقيدة المعتزلة، الحق طيب وين عقيدة الإمام أبو حنيف؟ وين عقيدة الشافعي؟ وين عقيدة البخاري اللي في كتاب الإيمان، في كتاب التوحيد من صحيح؟ وين عقيدة أهل الحديث الذي أورده الإمام الدارمي في مقدمته، وأبو داود في كتاب السنة من سننه؟ أين هؤلاء؟ نعم.
وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.
ما معنى الظاهر؟ هذه أيضا مسألة مهمة. المقصود بالظاهر هو المعنى الذي تستطيع أن تترجمه بأي لغة من اللغات، هذا معنى الظاهر. فمثلا لما يأتيك إنسان يقول لك أنا ما أعرف العربية، ترجم لي القرآن بالإنجليزية، فأنت تقرأ القرآن الكريم فسترجم له وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما يتبادر إلى الذهن، ما تترجمه أنت الآن بلغة هذا الرجل، هذا هو الظاهر. أما أنك تترجمه بالمعنى الظاهر ثم بعد ذلك تحت تفسره كيف ما تشاء، هذا هو التأويل، هذا هو التأويل. لذلك لما يأتيك إنسان ويقول لك فسر لي معنى وجه بالإنجليزية، شو تقول؟ فيس. بالفارسية رو، ها واضح، كل واحد يعرف يفسر. لكن لو قال لك الرجل، لاحظ الآن، وجه البيت، أنت ستفسره the house face، ما عندك مشكلة، لكن تغير المعنى. الترجمة واضح، هذا هو المعنى الظاهر، ما استطعت أن تترجمه هذا هو المعنى الظاهر. ولذلك نسألهم سؤالا واحدا، لماذا لم يقف السلف في تفسير آية؟ فسروا كل القرآن، معناه أنهم يقولون تجرى على ظاهرها. المفهوم من كلام العرب قبل وجود المولدين مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. فأنت تقول مثلا إن للباب يد، يد الباب ولا لا؟ صح، تقول يد الباب، وأنت تقول يد النملة، ما خطر ببالك أن يد النملة مثل يد الباب، ولا خطر ببالك أن يد الباب مثل يدك أنت، ولا يخطر ببالك أن يدك أنت مثل يد جبريل. فلماذا لما نقول يد الله يخطر ببالك الملعون أنه لا بد أن يلزم التشبيه؟ ليش؟ في بلا في بالك عجل، والما في المعنى الظاهر ما يوجد مشكلة. إذن أين المشكلة؟ أين مكنون المشكلة؟ في عقله. وإلا فأي إنسان يسمع الوجه، وجه الكتاب، وجه الأرض، وجه الدار، وجه السماء، وجه الشمس، وجه القمر، يا أخي والله ما في أحد يفهم أن هذه الوجوه كلها متساوية. طيب ليش لما نجي عندها الآية ونفسرها ويبقى وجه ربك ذو الجلال، قلت لازم نأول، ليش لازم نأول؟ قال يلزم أن يكون وجهه مثل وجه المخلوق. وين عقلك أنت؟ فهمنا الآن إيش معنى الظاهر؟ الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن مما لا يحتاج إلى تأويل، مما لا يحتاج إلى تفسير آخر، يفهمه العربي بإيش؟ بفصاحته وبداهته. ولذلك الآن السؤال، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على المشركين العرب وفيهم الفلاسفة كالوليد بن المغيرة، وفيهم من يسمونه بأبي الحكم كأبي جهل، ليش ما قالوا تعال أنت يلزم من كذا وكذا 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 وكذا؟ ما قال، يفهمون أن هذا فصيح. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله.
هذه قاعدة مضطردة، وقد ذكر شيخ الإسلام في التدمرية قاعدة مضطردة، وذكر قبل شيخ الإسلام الإمام الدارمي في نقضه على بشر، الإمام الدارمي في نقضه على بشر أن الكلام في الذات، الكلام في الصفات مبني على الكلام في الذات. ما نقوله في الذات نقوله في الصفات. عندما تقول الله عز وجل وجوده حقيقي، والعبد وجوده حقيقي. هل يلزم من إثبات ذات الله عز وجل وأن له وجودا وأن له وجودا وأن له حقيقة وأن للعبد وجودا وأن للعبد حقيقة أن الوجودان متحدان أو أن الحقيقة متحدتان؟ لا طبعا. نعم.
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.
هذه قاعدة مضطردة، إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات إيش؟ لا إثبات إيش؟ ليس إثبات تكييف. هذه مسألة أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها يا أخوة. الآن مثلا أنا أضرب لكم مثال، أنا إن شاء الله أني في نظركم صادق، ها تصدقوني ولا لا؟ فإذا قلت لكم أن في يدي شيئا تثبتون وجوده أو تنفون؟ تثبتون وجوده. هذا يسمى إثبات وجود. إثبات وجود إيش يسمى؟ ليش؟ لأن لما أسألكم ما الشيء الموجود وما كيفيته لا تعرفون، فصار إثبات الشيء الآن إثبات وجود لا إثبات تكييف. يلا يا أحمد ما الذي في يدي؟ أنا أتحداك أن تقوله، وأتحداكم كلكم، وأنا جالس معكم الآن أقرركم على إثبات الشيء وجودا وعدم إثبات وعدم فهمنا لكيفيته. أرواحنا بين جنبينا موجودة ولا معدومة؟ كيف هي؟ إذن هذا إثبات وجود لا إثبات تكييف. خطر ببالك شيء في يدي شيخ؟ هذا ما يخالف ظن أحمد؟ ما يمكن هاي الساعة، ها عماد؟ كمام؟ ما خطر ببال أحد؟ خطر ببال أحد منكم؟ ما خطر ببال أحد. إذن لاحظوا الآن هذا إثبات وجود. نحن نثبت أن جبريل موجود، بل ونثبت ذاته بأنه نوراني، لكن له 600 جناح كيف؟ والله ما نعرف. هذا اسمه إثبات وجود لا إثبات تكييف.
قال رحمه الله: فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. وقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد.
طبعا القول بأن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم هذا هو ما عين مذهب المعتزلة الذين يفسرون الصفات بعضها ببعض، ثم يزعمون أنها مضافات إلى الله ليست من باب الصفات. يعني عندهم تأويلان، نسأل الله السلام والعافية. أولا يؤولون الصفة بصفة أخرى، فيؤولون اليد بالقدرة والسمع بالعلم والبصر بالعلم، هذا تأويلهم الأول السخيف. ثم يؤولون ويقولون: هل تثبتون لله علما حقيقة؟ قال: لا. تثبتون لله قدرة حقيقة؟ قال: لا. أجل إيش؟ قال: هذه مخلوقات مضافة إلى الله. وقعوا في تأويلين. بينما الأشاعرة عندهم تأويل واحد، وهذا من الفروقات بين الأشاعرة بين المعتزلة. الأشاعرة يقولون اليد القدرة والسمع العلم، وقد يثبتون السمع بالمعنى الظاهر ولا يؤولونه بالعلم. لاحظ الآن أنهم وقعوا في تأويل الأول الذي وافقوا فيه المعتزلة. نعم. وقلت له
وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول
طيب تبين نقف؟ نقف على هذا إن شاء الله، على وقلت له، إن شاء الله نكمل الأربعاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة مشوقة، يعني لا نستعجل فيها إن شاء الله، ولا أنتم مستعجلون، أنتم تخلصون في مجلس واحد. أحد عنده سؤال؟ تفضل يا عمان. نعم. بالضبط. لو كان هناك شيء في الكلام اسمه المجاز لاستطاع كل أحد أن يتخلص من أي شيء. لاستطاع كل أحد أن يتخلص من أي شيء بالمجاز. مثلا يقول لزوجته أنت طالق، قلنا طلقت زوجتك، قال لا أنا ما أردت طالق المعنى الشرعي، أنا أردت طالق بمعنى أنك حر إلى الباب، والجار والمجرور منوي في ذهني، يلا خذ ما راح تخلص. قال لك الرجل بعتك هذه السيارة، قلت خلاص اشتريت، وبعدين جاء قال أنا ما بعتك، كيف ما بعتني؟ تقولت للجماعة الشاهدين، قال أنا كان قصدي بعتك هذه السيارة يعني أنك تضع باعك عليها. هذا إفساد، ولذلك القول بالمجاز في اللغة إفساد للغة، إفساد للغة. نعم تفضل. المجاز نعم، احنا هم ما عندنا اشكال في ان نقول استعاره تشبيه كنايه، عرفت، مرسل تشبيه مرسل ما عندنا اشكال، لكن انت تاتي وتقول الكلام كله ينقسم الى حقيقه ومجاز، هذا ما يقبله العقل، فهمت علي؟ يعني انت الان لو جاءك شخص وقال ما معنى الصلاه، ايش تقول؟ الدعاء في اللغه وفي الشرع العبادة المخصوصة. طيب لو جاءك إنسان وقال وصلي عليهم، كيف أصلي عليهم؟ يعني يدعو لهم. فأنت قد تأتي بعض المعاني تصرفها، ما عندنا إشكال، نحن ما عندنا إشكال في التشبيه والاستعارة والكناية أبدا، ولا بالمطابقة ولا بالطباق ولا بالتضمن ولا هذا، هذا لغة العرب، هذا ما يجوز في اللغة. ما الذي ننكره إذن؟ أن يأتي قائل ويقول الكلام حقيقة ومجاز، كل كلام حقيقي يمكن أن يكون مجازيا، وكل كلام مجازي يمكن أن يكون حقيقيا، إيش هذا؟ أفسد عين اللغة بالكامل. تفضل يا شيخ. نعم نعم، لذلك نجد أن أغلب آيات القرآن التي فيها ذكر توحيد الألوهية يأتي معه لازمه، يأتي معه دليله وهو الربوبية. ليش يأتي بالربوبية؟ ليلزم الناس بلازمه وهو الألوهية. نعم. نعم. من ناحية الجهل، جهل المعتقد باللازم، يعني مثلا المشرك يعلم أن الله هو الخالق الرازق لكن ما يعبده وحده، إما جهلا بأنه يلزمه ذلك، وإما تقليدا للآباء والأجداد، وإما مكابرة. يعني مثلا الآن لما تقول للأشعري، الأشعري ماذا يقول عن الله؟ إذا قلت له أين الله إيش سيقول؟ أحسنت، إما أن يقول في كل مكان أو لا مكان، فإن قال في كل مكان أو قال أو لم يقل بالقولين، إذا قال لا نقول إن له مكان ولا نقول إنه لا مكان مثلا، فصار لازم قوله أن الله كالمستحيلات، واضح؟ فإن قال إنه في كل مكان صار لازم قوله الحلول، وإن قال إن الله ليس له مكان صار عدم، إن قال إنه في كل مكان صار حلول، إن قال ليس له مكان عدم، هذا لوازم قوله وقد لا يلتزم. كيف؟
معرفة حقيقة الشيء يكون عن طريق تعريف الشيء وتقسيمه؟
لا لا، ما ذكرنا هذا، احنا ذكرنا قلنا ان التقسيم لا نقبله الا اذا كان صحيحا في نفسه ومنضبطا ولا يصادم النصوص، صح؟ نعم. اما كيف نعلم حقيقة الشيء هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى بتاتا. العلم بحقيقة الشيء يكون إما بالإحاطة به والنظر إليه، أو بإدراك والنظر إلى شبيهه، أو بالنظر وإدراك شبيهه، واضح؟ أو بالخبر الصادق عنه. ما عدا هذه الأمور الثلاث لا يمكن العلم بحقيقة الشيء. أنت بتعرف حقيقة أي شيء مالك إلا هذه الطرق الثلاث. مثلا لو أنا قلت لك الآن أن هناك شيء اسمه درب التبانة، سمعت فيها؟ شنو هي درب التبانة؟ ها؟ مجرة. أنا ما كنت أعرف اسم المجرة. طيب تبي تعرف كيفية صورة هذه المجرة، كيف تفعل؟ إما أنك تأتي بالمناظير وتحيط بهذه المجرة فحصل لك بالإحاطة علم بحقيقة المجرة، أو أنك تقول أنها مجموعة من المجموعات الشمسية، المجموعة الشمسية مالتنا ومجموعات شمسية أخرى مكونة درب التبانة مثلا، فيحصل من تصور الفردي تصور الكل. وإما أن يأتيك الخبر من علماء الفضاء ويقول لك هي كذا وكذا وكذا. ونضرب الآن مثال بجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام نحن ما رأيناه، النبي عليه الصلاة والسلام رآه على صورته الحقيقية مرتين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم كيفية صورة جبريل الحقيقية، صح؟ لكن جبريل ليس له مثال في الواقع فنقيس عليه. إذن أغلق علينا بابان، باب الإحاطة والنظر وباب المثال والشبيه، بقي لنا باب الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا عن جبريل إلا بقضيتين لا يمكن معهما العلم والإحاطة بكيفيته، أنه الملائكة من نور وهذا عام، وأن له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، ما قدرنا نتصور الكيفية. نعم عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.